بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون هذا الدرس الأخير قبل شهر رمضان، لأن الأسبوع القادم لا يكون هناك درس يوم الأربعاء. أما في شهر رمضان بإذن الله تعالى، فسيكون الدرس بعد صلاة العصر كالعادة، إلا أن السنوات الأخيرة كنا نجعله بعد صلاة التراويح ليضيق الوقت بين العصر والمغرب، لكن إن شاء الله سيكون عقب صلاة العصر في الأربعاء الأول من شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا في شعبان. وسيكون هذا الدرس في الأسئلة المتعلقة بأحكام الصيام والأمور التي ترجع إلى ذلك، ونعطي فرصة إن شاء الله لكتابة الأسئلة. والذي أوصي به إخواني ونفسي تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأسعد الناس في هذه الدنيا من عرف حق الله وأداه على الوجه الذي يرضي الله. والصيام فريضة من فرائض الله، ولقد هيأ الله هذه الأمة بهذه الفريضة ويسر لها أحكام صومها. والمسلم إذا وقف في شهر شعبان ينتظر أن يبلغه الله شهر رمضان، لعلمه بعظيم الأجر وجليل الثواب والذخر إذا هو أطاع الله واتقى الله جل في علاه، وقام بفريضة الصيام وأتم الصلاة والقيام، فإنه أسعد الناس برحمة ربه في الدنيا والآخرة. يقف المسلم اليوم وهو يسأل نفسه كيف يهيئها لدخول هذا الشهر المبارك، شهر الرحمات والدرجات والخيرات والطاعات. يسأل نفسه كيف يهيئها للرحمات والباقيات الصالحات. يقف المسلم اليوم وهو لا يدري هل يدرك رمضان أو يدركه رمضان. يقف اليوم وكله أمل في الله أن يمد في عمره، وأن يبارك له في أجله، وأن يرزقه طاعة تزاد في صحيفة عمله. يقف المسلم اليوم وهو على أعتاب شهر الصوم يهيئ النفس المطمئنة الموقنة المؤمنة لكي تخوض غمار الرحمات فتفوز بما عند الله من الحسنات والدرجات. فأول ما يهيئ به نفسه أن يلهج بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل هذه الرحمة العظيمة، وأن يبارك له في شعبان، وأن يبلغه رمضان كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الدعاء المأثور: اللهم بارك لنا في شعبان وفي رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وإذا أراد الإنسان أن يدخل عليه شهر رمضان وهو سعيد بربه موفق في قوله وعمله، عليه أن يهيئ النفس لهذا الخير العظيم. تتهيأ النفس المؤمنة فيما بينها وبين الله حينما يكون العبد على علم وإلمام وإدراك وشعور بفضل هذه العبادة العظيمة، وماذا يريد الله من عبده الصائم القائم. أي شهر هذا الشهر إذا عرف المسلم ماذا يريد منه ربه، نعم إذا عرف حقيقة هذه العبادة العظيمة التي اختصها الله جل وعلا بمزية هي أعظم ممتازت به عبادة وأعظم ما تميز به عبد في عبوديته لله سبحانه. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي عبد يحب الله صدق المحبة ويؤمن بالله ويوقن بلقائه يقرأ هذه الكلمات الطيبات المباركات التي زكى الله فيها هذه العبادة الجليلة وهذه العبادة العظيمة، كل عمل ابن آدم له وعد من الله أن يجعل الحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من المضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سياق الكلام في بيان المثوبة والجزاء من الله عز وجل على العمل الصالح، فهو يقول سبحانه في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها يأجزيه جزاء مضاعفا. لكن لما جاء في الصوم قال إلا الصوم، ما قال وأنا أجزي به، بل بدأ بشرفه وعلو مقامه ودرجته فقال إلا الصوم فإنه لي. ما معنى أنه لي؟ أي أنه أخلص العبادات وأصدق ما يكون العبد عبودية لله حينما يكون صائما، لأنه لا يمسك عن الطعام والشراب إلا من أخلص لرب الأرباب. يستطيع أن يتوارى عن أنظار الناس، يستطيع أن يفطر ولا يعلم أحد بفطره، ولكن يأبى إلا طاعة الله ويأبى إلا الإخلاص لله عز وجل. ولذلك ابتدأ قبل ثوابه ببيان شرفه ومكانته فقال إلا الصوم فإنه لي، ثم جاءت البشارة العظيمة في قوله وأنا أجزي به. قال بعض العلماء إن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وعظمت عليه مظالم الناس وحقوق الناس، يقول أحدهم يا رب هذا شتمني، يا رب ضربني، يا رب أكل مالي، يا رب فعل بي، يا رب اغتابني، فتكثر عليه الخصومة، فيكثر الله ثواب صيامه حتى يخلصه من ذنوب الناس وحقوقهم. ولذلك يصير الصوم جنة ووقاية للعبد، وقاية من النار ووقاية من الخصومة بين يدي الجبار ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. نسأل الله برحمته وجلاله أن يتولانا وأن يرحم ذل مقامنا بين يديه. فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء يضاعف أجر الصوم أضعافا كثيرة حتى تغطى المظالم وتغطى المآثم وتغطى الحقوق، ومصداق ذلك في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وانظر كيف زكى الله الصبر وجعل جزاءه بغير حساب، وبغير حساب من الله ليست بالهينة، فهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عددا، وهو سبحانه الذي يتفضل بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وأنا أجزي به. ثم لم يقف الأمر، كل عمل ابن آدم من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من الطاعات ذكرت في هذا الإجمال. لكن الصوم يزكيه الله أولا، ثم يذكر جزاءه ومثوبته ثانيا، ثم يبين شرفه ومقامه وصورته وجلالته ومكانته، يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أي مقام من هذا المقام؟ حينما جاعت الأمعاء وعطشت الأحشاء، كل ذلك طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. أي مقام من هذا المقام؟ حينما يصبح العبد في يومه أو يمسي في صومه وزوجته أمامه وحبه بين عينيه، ويستطيع أن يأتي من لذته وشهوته ما يريد، ولكنه يمتنع ويتذكر أنه صائم لله، فيكبح الجماح ويلتمس الفلاح ويرجو من الله عز وجل حسن العاقبة من حصول النجاح. يدعو طعامه، ثم ما قال الطعام؟ طعامه بين يديه ملكه ويستطيع أن يأكله، وشرابه ملكه بين يديه يستطيع أن يشربه، وشهوته من أجلي. هذه كلها كلمات ينبه الله بها عباده ويرشدهم إلى ما هم قادمون عليه وإلى ما هم موفقون إليه. ولذلك طوبى ثم طوبى لمن جاء يوما كاملا في وجه الله جل جلاله، وطوبى ثم طوبى لمن أمسى وهو صائم لله قد ضمئت أحشاؤه وجاعت أمعاؤه يلتمس المغفرة من الله. فيا لله، كم من شمس يوم في شهر رمضان غابت فغيبت ذنوب العمر وسيئاته. يقف المؤمن يستشعر هذه العبادة وما فيها من الدروس والعبر وما فيها من المقامات الجليلة. الناس تدع الطعام والشراب حمية، وتدع الطعام والشراب وتتركه خوفا من الأسقام والآلام، وتدعه بقول الأطباء، وتدعه طلبا للصحة بما أخبر الحكماء، ولكن يدعه المؤمن ويدع المؤمن كل ذلك طلبا لمرضات فاطر الأرض والسماء. يلتمس العبد من ربه أن يبارك له في عمره، ألا الله أن يبلغه رمضان، فهو يقف لكي يتضرع إلى الله صادقا من قلبه أن يبلغه شهر رمضان حتى يزاد في صحيفة العمل ويعيش تلك الساعات الطيبات المباركات. أدب الله عباده ورباهم على الخير في هذا الشهر العظيم تربية إيمانية، 30 أو 29 يوما تمر على المؤمن لكي يعلم أفضل ما يعلمه العبد وهو الإخلاص. إن الذي ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يعود في أيام الصيام كلها كيف يكون مخلصا لوجه الله جل جلاله. هذا الإخلاص الذي هو أساس الفلاح وأساس الصلاح، وما قامت السماوات والأرض إلا على الإخلاص، وما أنزل الله كتبه ولا بعث رسله إلا من أجل الإخلاص. ألا لله الدين الخالص. هذه الأيام كلها تمر على الإنسان لكي يعلم كيف يتكلم لله وكيف يعمل لله وكيف يقدم ويؤخر من أجل مرضاة الله جل جلاله. تصور يوما كاملا وهو في كل ثانية ودقيقة وساعة يلتمس مرضاة الله عز وجل بكبح جماح النفس، لكن لوجه الله. وهو يستطيع كما ذكرنا أن يفطر وأن يصيب طعامه وشرابه وشهوته وينافق ويتظاهر بالصيام وهو مفطر ولكن يمتنع. وبهذا ما إن يختم العبد يومه إلا والنفس المطمئنة الموقنة بربها المؤمنة تناديه: يا عبد الله استحي من الله فيما تقول وتفعل. يا عبد الله إذا تكلمت تكلمت لمن؟ وإذا عملت عملت لمن؟ فإذا مضى عليك يومك كله وأنت صائم لله حري بك ألا تمضي عليك ثانية إلا وأنت تريد وجه الله. يعود في صيامه على الإخلاص. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن شرف الصوم وفضل الصوم وعلو مقام الصوم جاء من توحيد الله، لأن فيه أحب الأشياء إلى الله وهو الإخلاص. وما حرم الإنسان من الخير والبركة والبر والرحمة إلا حينما ضيع، ما حرم من ذلك كله إلا بعد تضييعه لحق الله جل جلاله. وما ضيع الناس إلا النفاق والرياء وخداعهم، يظنون أنهم يخادعون الله وهو خادعهم، نسأل الله السلامة والعافية. تستل من النفس أدران النفاق، وتستل من القلوب أدران الرياء. لكي يعود المسلمون على الإخلاص والصدق، يعود المسلمون كيف يعاملون الله جل جلاله وكيف يريدون وجهه. وقل أن تجد صائما قد صام قلبا وقالبا ويخرج عليه شهر صومه، بل ربما لا يمضي لا تغيب عليه شمس يومه، بل ربما لا تمر عليه الساعة من صومه إلا وقد ازداد إخلاصا لله جل جلاله. إنها القلوب الحية والأفئدة التي استيقظت من منامها وانتبهت من غفلتها في أقوالها وأفعالها. نعم، هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الإخلاص والتوحيد، تجعل المسلم يعيد النظر في أقواله وأعماله وأفعاله. هل الإمساك عن الصوم، الإمساك بالصوم عن الطعام والشراب، يراد به أن تجوع الأحشاء والأمعاء؟ كلا والله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلمة التقوى لا إله إلا الله، وشعار التقوى لا إله إلا الله، ودثار التقوى لا إله إلا الله، ومدار التقوى رحا وقلبا وقالبا، كله مع لا إله إلا الله. هذا الشهر المراد به الإخلاص، المراد به العبودية لله جل جلاله. المدرسة الثانية، يمر على المسلم شهر الصيام ساعة تلو الساعة ولحظة تلو اللحظة، كل ذلك من أجل أن يهيأ للكمالات في أقواله وأعماله، ويهيأ للكمالات في أمور تفتح أبواب الرحمة عليه في دينه ودنياه وآخرته. ومن هذه المعالم أن أكثر الشرور على الإنسان إذا أطاع هو النفس، وباب البلاء على العبد أن يطلق لنفسه العنان فلا يكبح جماحها بالخوف من الله العظيم الرحمن. إن أشقى الناس في هذه الدنيا من اتبع هواه وأرسل نفسه في غيها وفجورها وشهوتها وضلالها، وأسعد الناس في هذه الدنيا من خاف مقام ربه جل وعلا فنهى النفس وكبح جماحها عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف تنهى النفس عن الهوى؟ إذا مرت على الإنسان المواقف تدعوه النفس لشهوة ولذة فاستجاب لها دعته إلى ما بعدها ثم إلى ما بعدها حتى يصبح عبدا لا يعرف إلا شهوته، ويصبح وراء الهوى يطيع هذا الهوى ويستجيب له، حتى نسأل الله السلامة والعافية كما أخبر الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيضل ضلالا بعيدا. فإذا أراد الله بعبده السعادة وأراد أن يتأذن له بالفضل والزيادة رزقه أن يكبح جماح نفسه عن الهوى. والنفس تسترسل في الهوى حينما يعطيها ما تريد، ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون عما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. ومن أرسل لسانه فأعطى لنفسه العنان أن تتكلم، أن يتكلم وأن يكثر الحديث، سرعان ما يفاجأ بلسانه وقد وقع في الغيبة والنميمة وقول الزور والمحرمات والعياذ بالله. ينهون، كان السلف رحمه الله ينهون عن فضول المباح خشية الوقوع في المحرمات. الهوى هو أساس الردى، ولذلك في شهر رمضان تربى النفس المؤمنة على كبح الجماح لهذه النفوس عن اتباع الهوى، لأن الإنسان بجبلته وفطرته، وليجرب ذلك. إذا أصبح كلما دعته نفسه إلى شيء يستجيب، يصل في يوم من الأيام أن تقول له: يا أخي اترك هذا، يقول: لا أستطيع. ولذلك تجد عند من يقع في المحرمات نسأل الله السلامة والعافية ويسترسل فيها وقد أطلق لنفسه العنان في غيها وفجورها، أنه يصل في يوم من الأيام أن يعرف أنه مقدم على الهلاك والبناء والشقاء في دينه ودنياه وآخرته، فتقول له: يا أخي اتق الله، لا تورد نفسك الموارد، يقول: والله ما أستطيع. تملك ذلك الشيء على قلبه وانطمست البصيرة والعياذ بالله وظل ضلالا بعيدا. هذا البلاء وهذا السر العظيم في هلاك العباد من الأولين والآخرين جعل الله علاجه في الصيام. في النفس إذا عودتها أياما متتابعة لا تستطيع أن تصل إلى طعامها وشرابها وشهوتها، وهذا من أعظم الأشياء التي تؤثر في النفوس. فإذا به المؤمن يكبح جماحه عن الهوى في قوله وعمله وظاهره وباطنه. فإذا كبح جماح النفس يوما ثم أتبعه اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، بعض أطباء النفس يقولون إن النفس إذا عودت 20 يوما على شيء سهل على بعد ذلك أن تطوع وأن يلتمس منها ذلك الشيء ولا تمانع، فما بالك إذا كان 29 أو 30 يوما ولا ينبئك مثل خبير. فجعل الله هذه الأيام المتعاقبة المتتابعة كلها يقف الإنسان فيه أمام شرابه وطعامه الذي هو حلال، فإذا به يريد أن يمد يده وأن يطعم وأن يشرب، فإذا به يتذكر أن الله حرم عليه أن يأكل ويشرب في يومه، فيعود على أن يستجيب لله. فإذا مرت الأيام تلو الأيام وهو قد طوع نفسه على هذه الغاية العظيمة، إذا به بعد ذلك يحبس بإذن الله وترتهن نفسه وتمتنع عن المحرمات ويسهل قيادها، يسهل أن يقودها وأن يمسك بزمامها عما حرم الله عز وجل. إن الذي يمتنع عن أكل الطعام والشراب المباح حري به أن يمتنع عن أكل أموال اليتامى ظلما وزورا، حري به أن يمتنع عن أكل الربا، حري به أن يمتنع عن أكل أموال إخوانه المسلمين بالباطل، حري به أن يمتنع عن كل حرام حرمه الله عليه، لأنه إذا امتنع عن الحلال فمن باب أولى أن يمتنع عن الحرام. والسؤال إذا كانت هذه الغاية موجودة في رمضان فما بال كثير من الناس إلا من رحم الله يصومون ولا يتقون؟ نعم، لأن من صام وهو يصوم ظاهرا دون أن يستشعر ليس كمن صام وكل ساعة بل كل دقيقة بل كل ثانية يستشعر فيها أنه صائم لله جل جلاله، ويستشعر فيها أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. هذا الاستشعار الذي ينبغي أن يكون معك في شهر الصوم في كل لحظة من لحظاته. ولذلك لا يقف الأمر على كبح جماح النفس عن الأكل والشرب للمباحات بل حتى عن الكلام. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. والسؤال: صام كثير من الناس، لكن من الذي يقول في كل ساعة أو دقيقة أو ثانية لنفسه إني صائم؟ من الذي يستشعر؟ قال بعض العلماء: فليقل إني صائم، أن يقل لنفسه: يا نفس لا تجيبي هذا الذي سبك أو شتمك أو زل عليك بالسوء لأنني صائم فلا تضيعي علي صيامي، ولأني في طاعة فلا تقعيني في المعصية، وهو أحد الوجهين في تفسير هذا اللفظ من الحديث. وقيل: فليقل إني صائم لمن سابه وشاتمه، أي ما منعني أن أرد عليك إلا أني صائم. في الصيام مدرسة عظيمة تربي الإنسان على طلب الحلال وترك الحرام، تربي الإنسان أن يتفكر وأن يتدبر فيما يأخذ وما يعطي، فيأخذ ما أحل الله له ويتقي ما حرم الله عليه. فكما أن الهوى يحبس الإنسان عنه بصومه في مأكله ومشربه، كذلك أيضا في شهوته ومنكحه. فإن الذي يمتنع من أن يعاشر زوجته في شهر الصوم وهي مباحة وحلال له وفي عصمته، حري به أن يكون عفيفا عن أعراض المسلمين، حري به أن يتقي الله في أبناء بنات المسلمين وزوجاتهم، حري به أن تكون التقوى شعاره ودثاره، فيخاف من الله جل جلاله أن يهتك حرمة بيت مسلم ويهتك عرض مسلم فيلقى الله عز وجل بذنبه ووزره. إن الذي صام شهر رمضان واستشعر أنه في طاعة الله عز وجل فكبح النفس عن شهوات الأكل والشرب وكبحها عن شهوة الشهوة، حري به أن يكون أعف الناس عن أعراض المسلمين، أعف الناس ظاهرا وباطنا. ومن هنا يربى المسلمون في شهر الصوم على الكمالات في اتقاء المحرمات، ويربون على الكمالات في طلب الطاعات. من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله جل جلاله الصدقة. وسميت الصدقة صدقة، قال بعض العلماء سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على التصديق، فصاحبها حينما يعطي المال لأخيه المسلم لوجه الله وابتغاء مرضات الله لن يفعل ذلك إلا وهو مصدق بالله جل جلاله وبوعده ووعيده. ولذلك سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على التصديق. وقيل لأن الصدقة تدل على صدق صاحبها، لأن النفوس جبلت على حب الأموال، وزينت الدنانير والدراهم، وزينت هذه الأموال، بل إن النفوس تتعلق بها، لأن من الناس من لا يستطيع أن يجمع العشرة والمئة إلا إذا انتصب في يومه الكامل، يتصبب عرقه وتجهد نفسه حتى يصل إلى هذا المال، ثم يقف أمام أرملة من أرامل المسلمين، أو أمام يتيم من أيتامهم، أو أمام نكبة أو فاجعة حلت بإخوانه والمال بين يديه، قد تعب في تحصيله وجد واجتهد في جمعه، وأيضا يحب أن يبني به ما يقول من مستقبله، وإذا بالنفس تنازعه أن يحفظ هذا المال له لا لغيره، وأن يجمع هذا المال لأجل أن يصل إلى أفضل ما يصل به الإنسان إليه الإنسان في هذه الدنيا من شهواتها ولذاتها. ولكن يأبى الله، ثم يأبى ذلك القلب المؤمن الموقن إلا أن يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى، فتجده يأخذ ذلك المال العزيز على نفسه وقلبه لكي يكثكف به دموع اليتامى ويجبر به قلوب الأرامل والثكالى. من الذي يفعل ذلك؟ من الذي يعيش مع الضعفاء والبؤساء والفقراء؟ من الذي يعيش مع المهمومين والمغمومين والمكلومين؟ فإذا نزلت بهم الفجائع كان وقعها على نفسه كوقعها عليهم أو أشد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. زكى الله هؤلاء من فوق سبع سماوات، وأنهم في أعلى مراتب التقوى، والصوم كتب من أجل التقوى. فيتربى المسلمون في شهر الصيام على تذكر الأكباد الجائعة والأحشاء الظامئة والقلوب المنكسرة، لكي يتذكروا فجائع المسلمين ومصائبهم وكوارثهم، فتزكو النفس. سمى الله الإحسان صدقة لما فيه من الصدق والتصديق والإيمان والتحقيق. سماه الله بأفضل الأسماء وأحبها إليه، وهي الزكاة. ولذلك قرن الله الفلاح بها فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سماها زكاة لأن النفس التي تأخذ هذا المال الذي أخذ بالكدح والتعب والشقاء والنصب لكي تدفعه إلى أرملة من أرامل المسلمين لن تفعل ذلك إلا بإيمان وإيقان وبر وإحسان أعظم من دواعي النفس البشرية. أين هذه النفوس الكاملة؟ ذكرنا شهر الصيام بالمصائب والآلام، ذكرنا شهر الصيام بفجائع أهل الإسلام، لكن متى إذا كانت النفوس حية؟ ولذلك كان أصدق الناس إسلاما وأعلاهم مقاما هم الأنبياء والرسل، وكان سيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخى الناس، فما رؤي ولا سمع عنه عليه الصلاة والسلام أنه بخل يوما من الأيام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا ذر أترى أحدا قال فنظرت إلى أحد، قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. تربى المسلمون في شهر الصيام 30 يوما، فما يتألم الإنسان ولا شعر بالجوع والظمأ إلا أحس بإخوانه. نعم، نقول هذا في المحاضرات ونقوله في الخطب والندوات، أن شهر الصيام يذكر بفجائع أهل الإسلام، ولكن من يستشعر ذلك من صميم قلبه ليس كمن يلوكه بلسانه. إن الصيام مدرسة تقود إلى خصال التقوى، وأيام الصيام أيام رحمة ونفحات. هذا الشهر لو تدبر المسلم وتأمل ما فيه من الخير، فجعل استفتاح الوحي ونزول الوحي في ليلة القدر، في ليلة من ليالي هذا الشهر، لكي يدرك المسلمون فضيلة هذا الشهر الذي حل ضيفا عليهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك الذي سيحل ضيفا عليك فيه هذه النفحات التي تذكر بالمؤمنين والمؤمنات، فهو شهر بركة بما يعود بالخير على الضعفاء والمكلومين والمنكوبين والمكروبين، يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الدوام والاستمرار، ليس مرة ولا مرتين، بل هذا شأنه ودأبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، فما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا إلا أعطاه، وأعطى عطاء من لا يخاف الفقر، وأعطى الوادي من الإبل، وأعطى الوادي من الغنم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن بخيلا ولا جبانا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون كينونة، وكأن سائلا سأل وقال: يا حبر الأمة ويا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا وأنت تشهد بما رأت عيناك وسمعت أذناك، وتشهد شهادة الحق على هذا الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأخبرنا متى يكون الجود أكثر؟ فقال: وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. ثم فصل ذلك وقال: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فدل على فضل هذا الشهر، وأنه شهر يهيئ النفس للكمالات. ألا لله، كم من صائم قائم خرج من هذا الشهر بآيات وعبر، خرج منه بالدرجات العلى، وقد فاز بالمحبة من الله والرضا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. نريد أن نقف قبل شهر الصوم لكي نهيئ نفسنا لهذه الرحمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. ولما قال عليه الصلاة والسلام فتحت أبواب الرحمة، فقد أخبرنا بعلم غيب لا يعلمه إلا الله، وهذه الأبواب التي إذا فتحت فتحها ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي لا تنفذ خزائنه ولا ينقطع فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، والذي إذا فتح أبواب الرحمة لن يستطيع أحد أن يغلقها، وإذا أرسلها لن يستطيع أحد أن يمسكها سبحانه وتعالى. فتحت أبواب، وليس بابا واحدا، فتحت أبواب الرحمة، تفرج الهموم، تنفس الغموم، تزال الحسرات، تنقشع النكبات. ولذلك جعل الله في شهر الصوم من النصر والتأييد لهذه الأمة ما لم يجعله في غيرها. والله على كل شيء قدير. فالعبد المؤمن مهما أصابه من الكروبات ونزل به من الحوائج والمنمات فهو بيقينه بربه واستسلامه وخضوعه لخالقه قوي الشكيمة صادق العزيمة. فليست هذه الكلمات ضربا من الأوهام ولا شيئا من الأحلام، ولكنه الحق الذي يعرفه أهل الإسلام والذي قامت عليه شرعة السلم والسلام. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. مهما ضاقت الدنيا على المؤمن فإنه لا يسيء ظنه بالله، ومهما اجتمعت عليه الهموم والغموم فإنه قوي الصلة بالله. 30 أو 29 يوما يجوع الإنسان، ولربما يكون سحوره كما كان في أيام الصحابة والتابعين، ولربما يكون فقيرا يكون سحوره ضعيفا، فلا يصل عند الغروب أو لا يصل بعد العصر إلا وهو مجهد منهك خائر القوى، لكنه يعلم أن بعد هذه الساعة ساعة أخرى، وأن بعد هذا الضيق الفرج، وأن بعد هذه الشدة تأتي الرحمة، وأن مع العسر اليسر. كل يوم يقف قبل الغروب بساعة ساعتين ينظر إلى نفسه وقد أصبح مجهدا منهكا، خاصة إذا كان يمارس بعض الأعمال، فلا يصل قبل الغروب إلا وهو مجهد منهك، لكي يعلم أنه لن تضيق عليه هذه الدنيا ولن تضيق عليه هذه الأرض بما رحبت إلا جعل الله له من عنده فرجا ومخرجا. تعود النفس البشرية وتعود النفس المطمئنة على الروحانية والمواقف الإيمانية لكي تثبت أمام الشدائد. ولذلك ما وجد لأمة على وجه الأرض مثل ما وجد للمسلمين، ولا عرف التاريخ ولا عرف الناس أعداء وأصدقاء مثل ما عرفوا لهذا الدين. تأتي المنمات والمصائب والكروبات التي أصاب بعض الدول وبعض العصور، أصيبت فيها بعض الأديان والملل بعشر ما أصيب به المسلمون، فانكسروا ودحروا وضاعوا وذهبوا وتلاشوا، ولكن الإسلام يبقى عزيزا ويبقى قويا ويعود ربما أقوى مما كان، وذلك كله لأنه كلمة الله والدين لله. فهذه المدرسة تهيئ في المسلم قوة العزيمة، وتجعله كلما صار في آخر يوم من أيامه وإذا به يثق بربه. ثم تأمل كيف أصبحت العبادة صيام بالنهار وقيام بالليل، ولكنه في آخر الشهر أشد وأعظم. ففي آخر اليوم يتعب الإنسان أكثر ويجهد أكثر حتى يعلم أن الفرج قريب. فإذا أصبح ينتقل من أيام الشهر ينتقل إلى ما هو أشد، ويهيئ إلى ما هو أعظم، حتى إذا جاءت العشر الأواخر كان هدي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر شد المئزر وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر، يعني العشر الأواخر. كل هذا لتهيئ النفس، لأن سر المؤمن في قوة الثقة بالله عز وجل. واعلم رحمك الله أنك ما دمت مسلما لن تزال في كربة وضيق وهم وغم حتى تفارق روحك جسدك، لأن الله قرن الدرجات العلى بالبلاء، وقرن المحبة بالصبر، وقرن الظفر بالسلوى واحتساب الأجر. فالله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. ولا صبر إلا ببلاء، ولا كمال في الصبر إلا إذا اشتد الضنك والضيق والعناء. فرج من ربك خيرا. نقف أمام هذه العبادة العظيمة لكي نهيئ نفسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، من الناس من ستفتح عليه أبواب الرحمة على أكمل وأفضل ما فتحت، ومن الناس من تفتح عليه أبواب رحمة فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا من الناس من ستفتح عليه أبواب الرحمة فيرحم رحمة لا يعذب بعدها أبدا. الله أعلم كم غيب للصائمين والصائمات والقائمين والقائمات من الفضائل والنوائل والرحمات والمغفرات. يهيئ العبد نفسه لهذه المنزلة الشريفة ولهذه الدرجة العالية المنيفة حينما يتهيأ لأسباب الرحمة. ألا وإن أسعد الناس برحمة الله عز وجل من دخل عليه شهر رمضان وكله أمل في الله سبحانه وتعالى. يدخل عليه شهر رمضان وقد امتلأ قلبه حبا لله. يدخل عليه شهر رمضان وكله أمل في الله أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه وأن يخرجه من الدنيا وهو راض عنه. أسعد الناس وأصدقهم أمنية وأعلاهم مقاما من التمس أفضل ما يلتمس وطلب أفضل ما يطلب ودعا بأحب الدعاء وهو رضوان الله عنه. يدخل شهر الصوم على العبد الموفق السعيد وهو يبحث عن شيء هو أعز شيء وأعلى شيء جعله الله فوق نعيم الجنة وجعله الله عز وجل أعلى وأسمى ما يمنحه العبد وهو رضوان الله. قال تعالى في وصفه ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا نزلوا منازل الجنة قال لهم الله ألا ترضون فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا كيف وقد ذهب النصب وثبت الأجر ونودوا بالطيب فطابوا وطيبوا وأدخلوا الجنة. فقالوا وما لنا لا نرضى وهم يرون الدرجات العلى والمكرمات والنفحات والرحمات وما لنا لا نرضى قد دخلوا دار السلام وأصبحوا في هذا العلو والشرف والمقام المنيف من الملك العلام في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جعلنا الله إياكم منهم بمنه وكرمه وحشرنا في زمرتهم أجمعين. وما لنا لا نرضى فيقول الله جل وعلا ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. إذا رضي الله عن العبد في الدنيا أرضاه في الدنيا والآخرة. من الناس من رضي الله عنه فغفر له ذنبه ووجبت له الجنة. ولذلك كان بعض الصحابة يمشي على الأرض وقد كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ب314 رجل نادى عليهم منادي الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من رضي الله عنه فهو السعيد. ولذلك أعلى المقامات أن يرضى الله عن عبده. فيدخل العبد شهر رمضان وكله أمل في الله جل جلاله أن يجعله من أهل الرضا. لأن الله إذا رضي عنك وفقك وسددك وأعانك وجعل لك أعالي الدرجات أهل الرضا. تجدهم موفقون للخيرات قد فتحت في وجوههم أبواب الطاعات وهيئوا للكمالات. ودلائل الرضا عن عبده ظاهرة معلومة ظاهرة معلومة لا تخفى على موقن ولا عبد صالح. يبحث المسلم في بداية هذا الشهر وقبل أن يدخل شهر رمضان كيف يهيئ نفسه للرحمة. ومن أعظم الأسباب التي تهيئ العبد للرحمة أن لا يكون بينه وبين إخوانه شحناء أو بغضاء. يبتعد من القطيعة من الشحناء والبغضاء بينه وبين إخوانه. لأن الرحمة قد يحرمها العبد بسبب الشحناء والبغضاء. ولذلك يقول الله تعالى لملائكته أنظرا يعني انتظرا من النظرة والتأخير أنظرا هذين حتى يصطلحا أنظرا هذين حتى يصطلحا. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الشحناء والبغضاء تحول بين العبد وبين الرحمة. بل إن الشحناء والبغضاء قد تمنع الخير عن الأمة ولذلك إذا جاءت فتن الدنيا وأحدثت الشحناء والبغضاء وشر الشجاج والتلاحي فإنه قد تحجب عن الناس الخير، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر وعرفها عليه الصلاة والسلام وأري علامتها، ثم قال عليه الصلاة والسلام أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان اختصما في دين فرفعت. إذن بسبب الخصومة رفعت ليلة القدر وهي رحمة بالأمة. قال بعض العلماء هذا يدل على شؤم وعظيم ما جعل الله من الشؤم والبلاء في الشحناء والبغضاء، فالخير كل الخير في طاعة الله عز وجل، والشر والشؤم والباء كله في معصية الله عز وجل. فالشحناء والبغضاء ضد لما يريده الله من عبده المؤمن. إذا أراد العبد أن يدخل شهر رمضان مرحوما فليفكر فيما بينه وبين إخوانه المسلمين، وليحاول أن يصلح ما فسد، وأن يصل من قطع، وأن يحاول قدر استطاعته أن لا يكون بينه وبين أخيه المسلم شيء من ذلك من الشحناء والبغضاء. فأسعد الناس بالمغفرة والرحمة من لم تكن بينه وبين المسلمين وبين إخوانه المسلمين شحناء أو بغضاء، يربي نفسه على ذلك. ولذلك كان العلماء والأئمة والأخيار والصادقون يوصون الناس أن يهيئوا أنفسهم للرحمات عموما وفي مواسم الخير آكد وخصوصا، والأمر آكد وأعظم، فيهيئ الناس لشهر الصيام والقيام بالعودة إلى المحبة والصفاء والمودة والإخاء. إن الله تعالى يحب من المسلمين أن يكونوا رحماء متواصلين، ولا يحب منهم أن تكون بينهم الشحناء والبغضاء متباغضين متنافرين متهاجرين. وليس عليك من شيء، تذهب إلى أخيك بكل شجاعة وتلقي عليه السلام، فإن رد عليك السلام فأنت خير منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاك وقال خيرهما أي أخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإن لم يرد عليك السلام كان أجرك أعظم وفضلك أكبر، ولكن بشرط، إذا كان يقول لك ظلمتني في كذا أن تنصفه من نفسك. فليس هناك من توبة أن يأكل أموال الناس وأن يظلمهم وأن يحتقرهم وأن يخذلهم ثم يأتي يسلم عليهم وكأنه لم يكن شيء، أن يرد الظالم إلى أهلها، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن تكون النفس على شجاعة لكي تنال ما عند الله عز وجل. فما عند الله لا ينال بالتشهي ولا بالتمني ولا بالأنساب ولا بالأحساب، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الأمل. الشحناء والبغضاء طريق الحرمان، حرمان السرور في الدنيا، لأن الله جعل تمام النعيم أن تزول من النفوس أدرانها من الشحناء والبغضاء. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا، قال تعالى ونزعنا، وانظر لم يقل أخرجنا ولم يقل أخذنا ولم يقل طرحنا، ولكن ونزعنا، لأن الشحناء والبغضاء قد قذفها عدو الله إبليس في القلوب حتى تمكنت من القلوب، فحصل منها من البلاء والشقاء ما لا يعلمه إلا الله. فإذا امتلك المسلم الشجاعة أن يذهب لأخيه وأن يقول له يا أخي في الله إن الله أمرني وقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وإني قد أتيتك للصلح فإن قبلتني فجزاك الله خيرا وغفر الله ما لي ولك وغفر ما بيني وبينك، هلم إلى الصفاء والمودة والإخاء. عندها يندحر عدو الله إبليس فيحثو على رأسه التراب حينما يرى الرحمة قد أصابت المسلمين، لأن الشيطان كما وصفه الله عز وجل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن هذه الساعات فضلا عن الأيام والليالي التي تمر على الإنسان وهو قاطع لأخيه لا يصله، فليعلم أنها ترضي الشيطان وتسخط الرحمن، وليعلم أنه شيء لا يرضي الله، فليهيئ نفسه للرحمة في شهر رمضان بأن يصلح ما بينه وبين إخوانه المسلمين. كذلك أيضا يهيئ الإنسان نفسه للرحمة حينما يسعى إلى بذل الخير لإخوانه المسلمين. وأسعد الناس وأعلى الناس مرتبة في ذلك من دل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فعلم الناس صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الناس الخير ونشر بينهم الطاعة والبر، وعودهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهم العلماء الهداة المهتدون الذين أصلحهم الله وأصلح بهم واختارهم أمناء على دينه وشرعه، وكل من سار على نهجه من طلبة العلم الناصحين المشفقين على الأمة الذين يريدون لها الخير ويحبون لها كل رحمة، فيسعون في جمع شمل المسلمين وإصلاحهم ودلالتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. أسعد الناس في رمضان من ذكر الناس بالله وحرص على الخير لهم في طاعة الله من دروس نافعة ومحاضرات قيمة وكلمات هادفة وغير ذلك، وليبدأ بأقرب الناس منه ثم الأقرب فالأقرب حتى يعظم أجره عند الله عز وجل. وتبعا لذلك من أعان الناس على الخير والبر فيتبع العلماء الأئمة والخطباء الذين حرصوا في هذا الشهر المبارك على دلالة الناس على طاعة الله عز وجل. إلى هؤلاء من الأئمة والخطباء الذين عظمت نعمة الله عليهم وجلت منة الله لديهم، إلى هؤلاء الذين قدمهم الله ولم يقدمهم أحد غيره، إلى هؤلاء الذين رفعهم الله على رقاب الناس مبشرين ومنذرين يقولون بالحق وبه يعدلون، إلى كل خطيب موفق ولكل إمام موفق أن يحرص كل الحرص في هذا الشهر على أن يكون في أفضل وأحسن وأكمل ما يكون عليه الإمام والخطيب. يبدأ أول شيء بالإخلاص، وأن لا يبحث خلال هذا الشهر الكريم في قيامه وقراءة وتلاوة وخطبة عن مدح المداحين وثناء المثنين وكثرة المصلين، بل يبحث عن مرضاة الله إله الأولين والآخرين، أن يخلص لله في قراءته وأن يخلص لله في بكائه، وأن يعلم أن الله يسمعه ويراه، وأن يستحي من الله وهو يخرج من بيته أن يريد غير وجه الله، بل يخرج وليس في قلبه إلا الله. ألا كم من إمام موفق وكم من إمام محبوب عند الله سبحانه وتعالى يخرج من بيته والله يعلم أنه لا يريد إلا مرضاة ربه، فإذا خرج فتحت أبواب السماء لتلاوته وقراءته وبكائه وخشوعه وخضوعه، فيصعد إلى الله جل وعلا قوله وعمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. من الناس من اشتغل بربه عن خلقه فجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، إياك ثم إياك، والنظر إلى كثرة المصلين ومدح المادحين وثناء المثنين، فاعلم أن ذلك ينتهي بالعبد إلى نار جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. قال: تعلمت فيك وعلمت من أجلك، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، تعلمت ليقال فلان عالم، وهكذا يقال للإمام: صليت وفعلت ليقال فلان المرتل وفلان المقارئ وفلان المجود. فإياك وفتنة المدح والثناء، تخرج من بيتك وليس في قلبك إلا الله عز وجل، ثم تحرص على تتبع الصواب والحق والهدى، تتعلم السنة ولا تغش الأمة، فلا تتكلم في شيء لا تعلمه، ولا تخوض في شيء تفتي في مسألة لا تعلمها، ولا ولو أن الناس كلهم اجتمعوا على أن يسألوك عن أمر لم تعلم لقلت بكل رضا وطمأنينة وصدق وإخلاص: الله أعلم. تقولها لا مترددا ولا خائفا ولا وجلا ولا مستحيا، بل صادقا مصدقا من الله جل جلاله، فمن قال الله أعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. تقف موقف الصادقين وتجعل من إمامتك وخطبتك ومنبرك أن يكون على الحق لا على الباطل، على الصواب لا على الخطأ، على السنة لا على البدعة، على الرضا لا على الهوى. تحرص كل الحرص على الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتوطن نفسك. وقف أئمة في مساجد صغيرة ليس فيها إلا العشرة والعشرين وقلوبهم ترجف خوفا من أن يكونوا مقصرين في الإخلاص، ووقف الأئمة هذه المواقف وهم يخافون من فتنة الرياء، فما بالك إذا اجتمع المجتمعون وأثنى المصلون وسمعت المدائح من هنا وهناك. فالله الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. التمس ما عند الله سبحانه وتعالى، وتحرص كل الحرص على الصدق لهذه الأمة، فلا تغشها ولا تخذ في شيء لا تعلمه ولا تتكلم في شيء لا تحسنه، ولا تفتي الناس في حلال وحرام ولا شرعة ولا نظام من الملك العلام إلا وعندك كتاب وسنة وحق تلقى به الله جل جلاله يوم الحشر والقيام. إنك إن فعلت ذلك بوركت وطيبت وطاب قولك. والله لو تكلم المتكلمون ونصح الناصحون وخطب الخطباء والمفوهون فلا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، ولا يبقى إلا ما أريد به ما عند الله. ثم الوصية الأخيرة للآباء والأمهات والإخوان والأخوات، أن يترحموا برحمة الله، وأن نتواصل بصلة الله عز وجل، وأن يرحم بعضنا بعضا خاصة في شهر الرحمة، فإن شهر الصيام يحتم على المسلم أن يكون خيرا وأن يبدأ خيره بأقرب الناس منه. فعلى الزوج أن يكرم زوجته، وعلى الزوجة أن تكرم زوجها، وعلى الأخ أن يحسن إلى أخيه، وعلى الأب أن يرحم أبناءه وبناته، وعلى الابن والبنت أن يحسن كل منهما إلى أبيه وأمه. إنها وصايا الإسلام، إنها الآيات البينات والعظات البلغات في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لندخل شهر رمضان على أفضل وأكمل ما يكون عليه العبد المؤمن والأمة الصالحة المؤمنة الموقنة التي ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك كله بتوفيق الله عز وجل وبإحسان بعضنا إلى بعض. الزوج لا يحمل زوجته ما لا تطيق من العزائم والولائم والأشياء المجحفة، عليه أن يكون مقتصدا. الزوج عليه أن يتقي الله في الزوجة فلا يحملها ما لا تطيق من طلب الشهوات وصنوف الأطعمة والخسائر التي لا تعود بخير وقد تعود بأسقام وآلام. الزوج عليه أن يحرص على الإحسان إلى زوجته بإدخال السرور عليها، وأن يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، جبر الخواطر، الإحسان إليها، التوسعة عليها. يحرص على أن يدخل السرور على زوجته وحبه. كذلك الزوج عليه أن يكبر ما تفعله زوجته في بيته. أي شيء يكون من الإنسان مثل حياة قلبه. من الناس من هو كريم القول والعمل، كريم الظاهر والباطن، الكريم الحر الوفي، إذا أحسنت إليه بحسنة عدها حسنات. يدخل الإنسان فيجد زوجته في مطعمها ومشربها، قائمة في مطبخها، أو كادحة على ولده، فيقول جزاك الله خيرا، ويضني لها بالكلمة والكلمتين، ويحسن إليها، ولا يعلم سرورا يفرحها وبيدها أن يفعل إلا فعله. وكذلك الزوجة تحسن إلى زوجها وتتقرب إلى الله بإدخال السرور عليه، فإذا جاء تعبا منهكا صائما تلقته بالبشر إذا دخل في بيته يوم الصيام، وهيأت له أن ينام لكي يستعين على القيام، واحتسبت كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وعلى كل زوجة صالحة ألا تبالي بما يضيق به عليه زوجها، وبما يؤذيها به، وبما يهينها به، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. على المرأة المؤمنة أن تعامل الله وأن تتقي الله في زوجها، وأن تعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وعليها أن تكون مؤمنة صادقة قوية العزيمة، لا تلتمس إلا مرضات ربها سبحانه وتعالى، فالله يثبتها ويقويها ويعينها ويبارك لها في قولها وعملها. فعلى المرأة المؤمنة أن تدخل هذا الشهر بنفس قوية مستجمة، وأن ترعى صغيرها، وأن تحفظ حق زوجها وبعلها، وأن تحرص كل الحرص عن الترف والإسراف، وأن تحرص المرأة في ولائمها، ويحرص الزوج في ولائمه على أن لا يحمل ما لا يطيق. فبعض الزوجات يعتنين بالمظاهر، وتعتني بعض النساء بالقيل والقال، فعليها أن تلتمس مرضات الله وأن لا تضيق على بعضها، وأن تعلم أنها في شهر الصيام والقيام، وجماع الخير كله في تقوى الله. فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا أسعد عبادك إذا بلغتنا هذا الشهر المبارك، أن تجعلنا أسعد عبادك في كل رحمة ونعمة وبركة وخير تقسمه لعبادك ورحمة تنشرها لخلقك. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الذين أتموا صيامهم وقيامهم والتمسوا مرضاتك في أقوالهم وأفعالهم. طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين، جبار السماوات والأرض. مضت الأيام وتتابعت الأعوام ولم يخفى عليك شيء من خلقك، وحال المسلمين فيما في هذه الحالة التي لا تخفى عليك، إله الأولين والآخرين. اجعل حلول هذا الشهر عزة لدينك، اللهم اجعله عزة للإسلام والمسلمين. اللهم افتح به أبواب النصر على الأمة، اشرح صدورها وسدد أقوالها وأفعالها. اللهم أغثها من أعدائها ودمر أعدائها وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم اسلبهم عافيتك واشتد عليهم لعنتك، اللهم اشتد عليهم وطأتك وأنزل بهم رجسك ولعنتك إله الحق. اللهم إله الأولين والآخرين، جبار السماوات والأرض، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلهم في سفال وأمرهم إلى وبال. اللهم اجعل جمعهم قلة وارمهم بكل داء وعلة. إله الأولين والآخرين، اجعل جمعهم قلة. اللهم اجعل جمعهم شتاتا وقلة وارمهم بكل داء وعلة، واجعلهم إلى كل وبال وذلة. إله الأولين والآخرين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة.
والبركة، حتى إن ابن إن الله تعالى جعل فيه أعظم نعمة على هذه الأمة بالهداية للإسلام،